أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال المقصد الرابع: مباحث الأصول العملية. الكلام في المقصد الرابع والأخير من هذا الكتاب وهذا السفر المبارك، وهو المقصد الذي يبحث فيه عن الأصول العملية، إلا أنه كما هو معلوم لديكم أن هذا المقصد بحسب ما عثر عليه مما كتبه المصنف لم يكن تاماً، وإنما المذكور فيه من الأصول العملية فقط الاستصحاب. ولذا ناشر هذا الكتاب هكذا كتب، قال: كان كل ما عثرنا عليه من مباحث الأصول العملية التي تشكل الجزء الرابع أو الجزء الرابع والأخير من الكتاب بين أوراقي آية الله المؤلف طاب مثواه، هو مبحث الاستصحاب الذي آثرنا نشره لوحده في هذه الطبعة من الكتاب وألحقناه في الجزء الثالث. ونأمل بعون الله تعالى أن نعثر على البحوث الثلاثة الباقية من هذا الجزء لنقوم بنشرها في الطبعات اللاحقة، ولكن للأسف هذا المقدار هو الذي عثر عليه من مما ألفه المصنف قدس الله نفسه. المصنف يبدأ في هذا الجزء بتمهيد أولا. في هذا التمهيد يبين فيه الوجه، وجه الحاجة إلى الأصول العملية، ويبين فيه موضوع الأصول العملية وموضوع المقصد الرابع، وأيضا يذكر فيه تقسيم الشبهة إلى شبهة حكمية وشبهة موضوعية، ويبين أن مجرى الأصول العملية ومحل الكلام هل هو الشبهة الحكمية أو الموضوعية. ويقول بأن مجرى الأصول العملية في محل الكلام هو الشبهات الحكمية، وإن ذكرنا في ثنايا الكلام الشبهات الموضوعية فهم باب الاستطراد. هذا يذكره المصنف بالأخير. فإذن هاي المطالب يبينها المصنف في هذا التمهيد، يبين عليكم السلام وجه الحاجة إلى الأصول العملية، ويبين أيضا موضوع المقصد الرابع وموضوع الأصول العملية، وتقسيم الشبهة إلى حكمية وموضوعية، وما هو مجرى الأصل العملي، هل هو الشبهة الحكمية أو الموضوعية. احنا اختصارا للوقت نتبع طريقة أخرى في بيان المطالب خلافا للطريقة السابقة. هذه الطريقة كان يستخدمها بعض أساتذتنا الله يحفظهم، وهو يقرأ العبارة ويبين المطالب في أثناء القراءة، فنختصر الوقت. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد لا شك، بس احنا بينا شنو المطالب اللي راح يبينها المصنف، هي هذه: لا شك في أن كل متشرع يعلم علما إجماليا بأن لله تعالى أحكاما إلزامية من نحو الوجوب والحرمة يجب على المكلف امتثالها يشترك فيها العالم والجاهل عليهم السلام، يشترك فيها العالم والجاهل بها، هذا لا شك. ليش لا شك؟ من يقول لي؟
شريعة والزام.
أحسنت. الله. إلى معنى أن تكون هناك شريعة ما بها أحكام إلزامية؟ ما له معنى. ليس الشريعة كونها شريعة إذا لابد أن يكون فيها أحكام إلزامية. قطعا أكو أحكام إلزامية على المكلف في بعض أفعاله. جيد. هاي الأحكام الإلزامية هي مشتركة بين العالم والجاهل بقاعدة الاشتراك المتقدم. الشيخ الأنصاري قال تواترت الأخبار على الاشتراك أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. أصلا المصنف انتهى أنه لا يمكن تقييد الأحكام بالعالمين بها. المصنف على رأيه لا يمكن التقييد، إذا الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. إذا كانت مشتركة فهذا المكلف الجاهل بالحكم الآن في حال كونه جاهلا هو يعلم بوجود تكاليف في حقه لو لا يعلم؟ يعلم. نعم هذه التكاليف غير معينة، أن الواجب عليه الصلاة مثلا الصوم الحج ما يدري، واضح؟ فعند علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في تلك الشريعة، مثلا نقول كشريعة لا أقل أن هناك 1000 حكم إلزامي، مثلا 500 حكم إلزامي، يعلم أن هناك مقدارا مقطوعا به من وجود الأحكام الإلزامية، واضح إن شاء الله، قدرا من الأحكام الإلزامية يقطع بثبوته في ضمن تلك الشريعة، بس لا أقل 10، ما معقول بعد، هذا المقدار يقطع بوجوده في ضمن الأحكام في ضمن الشريعة. جيد. ثم ماذا؟ قال وهذا العلم الإجمالي منجز لتلك التكاليف الإلزامية الواقعية. ليش منجز؟ علم يعلم، غايته أنه ماذا؟ أنه مردد. قالوا العلم الإجمالي شبيه منجز كالعلم التفصيلي. قال فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقل، طبعا يكون خلاف في منجزية العلم الإجمالي أنه على نحو المقتضي على نحو العلة، ما مهم، على كل حال هو شبيه منجز. قال فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغالها به من تلك التكاليف، فيجب على المكلف أن يسعى. هسه ثبتنا بالنقطة الأولى أنه يعلم بوجود أحكام إلزامية عليه، صح؟ وهي منجزة عليه لو لا؟ منجزة بهذا العلم الإجمالي. خب إذا المكلف يقول أنا اشتغلت ذمتي ببعض الأحكام الإلزامية، فماذا يجب عليه؟ العقل يقول له ما دام اشتغلت ذمتك فيجب العلم بالفراغ، الاشتغال اليقيني الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. خب فإذا كان يجب علي العلم بفراغ الذمة، خب هذا شلون يحصل العلم بفراغ الذمة؟ يحصل بأن يسعى إلى تحصيل المعرفة بها بتلك الأحكام، واضح إن شاء الله. إذن هذا الحكم العقل بوجوب ماذا؟ تحصيل فراغ الذمة. إيش يدعو؟ يدعو إلى تحصيل المعرفة بتلك الأحكام. لماذا؟ لأن تحصيل فراغ الذمة يحصل بمعرفة تلك الأحكام. إذا عرفت تلك الأحكام وامتثلتها شنو؟ يحصل العلم بفراغ الذمة. واضح الترتيب؟ إذن مرحلة أولى أكو علم إجمالي، المرحلة الثانية نقول هذا العلم الإجمالي منجز، المرحلة الثالثة نقول إذا تنجز هذا العلم الإجمالي ونجز تلك الأحكام العقل ماذا يحكم؟ بوجوب تحصيل فراغ الذمة. المرحلة الرابعة نقول تحصيل فراغ الذمة يكون ماذا؟ بتحصيل معرفة تلك الأحكام. قال فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغالها اشتغال الذمة به من تلك التكاليف، يجب عليه أن يسعى إلى تحصيل المعرفة بها بتلك التكاليف بالطرق المؤمنة له للمكلف التي يعلم بفراغ ذمته باتباعها باتباع تلك الطرق. واضح إن شاء الله؟ مثلا يعلم هو أن خبر الواحد حجة منجز معذر، فهذا طريق لو اتبعه يعلم من خلاله ماذا؟ بفراغ الذمة. قالوا من أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفة ووجوب الفحص من الأدلة، لأجل هذا المتقدم أنه أكو علم إجمالي ومنجز فاشتغلت الذمة، فالعقل يدعو ماذا؟ إلى تحصيل المعرفة حتى ماذا؟ حتى يحصل له فراغ الذمة، من هنا تجب المعرفة. قالوا من أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفة ووجوب الفحص من الأدلة والحجج المثبتة لتلك الأحكام، حتى يستفرغ المكلف وسعه في البحث ويستنفذ مجهوده الممكن له للمكلف. ولكن هذا الذي يجب عليه الفحص كذا، من هو هذا؟ المجتهد، كما بين المصنف بالهامش. المصنف قال هذا وجوب الفحص وكذا على المجتهد، أما العامي الذي غير متمكن من تحصيل المعرفة والفحص هذا يقلد المتمكن. واضح إن شاء الله؟ فإحنا كلامنا هنا في وجوب الفحص هذا خاص بالمجتهد، هو المصنف بالهامش. إذا تقرؤون الهامش المصنف بيّن هذا في الهامش. قال وحينئذ إذا فحص المكلف منه المجتهد وتمت له إقامة الحجة، هسه المصنف هذا كله جابه وين؟ حتى يريد يوصل شنو؟ يريد يوصل لماذا أو ما هو الوجه للحاجة إلى الأصول العملية. هذا المطلب الأول اللي ذكرناه بالبيان بالفهرس في المطلب. المصنف الآن جاي مهد لبيان وجه الحاجة للأصول العملية، يقول خب يجب عليه الفحص والبحث عن الأدلة التي تحصل له فراغ الذمة. فحينئذ إذا فحص المكلف المجتهد وتمت له إقامة الحجة، يعني حصل دليل اجتهادي، دليل اجتهادي أخبار ونحوها، وتمت له إقامة الحجة على جميع الموارد المحتملة كلها، قال فذلك هو كل المطلوب، وهو أقصى ما يرمي إليه المجتهد الباحث ويطلب منه من المجتهد. أقصى ما يطلب منه هذا أن يحصل الأدلة الاجتهادية الكاشفة عن الحكم الواقعي. جيد، إذا حصل هذا خب هذا غاية المنى. قال ولكن هذا فرض، يا هو هذا أن يحصل الدليل الاجتهادي على كل الموارد المحتملة. قال ولكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد من المجتهدين بأن تحصل له الأدلة الاجتهادية على الأحكام الإلزامية كلها. لماذا؟ قال لعدم توفر الأدلة على الجميع. يا أدلة اجتهادية ما متوفر على الجميع، عندنا بعض الموارد مهما فحصنا في الروايات والأخبار وفي غيرها من الأدلة الاجتهادية لم نعثر على ما يدل على حكمه. واضح إن شاء الله. أحسنت، كل واقع على حكم، ولكن كدليل على ذلك الحكم ما عثرنا، فما ندري هسه هاي الواقعة حكمها الوجوب، حكمها الحرمة، الإباحة، أكو حكم بس شنو؟ لم نصل للدليل عليه على الحكم الواقعي. خب كل واقع على حكم شو سوى؟ فأقع في حيرة. هو هذا هو، نحن نصل لهاي النتيجة. قال: وأما إذا فحص ولم تتم له إقامة الحجة إلا على جملة من الموارد، وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف. ليش يحتمل التكليف الإلزامي؟ طبعا خب إذا تكليف غير إلزامي ماكو مشكلة، يحتمل فيها تكليف إلزامي. ليش؟ للعلم الإجمالي المتقدم أن أكو أحكام إلزامية بالنسبة للمكلف في الشريعة. خب هذا المورد يحتمل فيه ذلك الحكم الإلزامي، أو يحتمل فيه أحد الأحكام الإلزامية. ليش؟ لأن هذا أحد موارد الشبهة. صح لو لا؟ أنت إذا عندك 10 آنية وعلمت بأن أحد الآنية نجس، أي إناء علمت قطعا أن واحد نجس، ولكن أي العشرة لا تعلم، فأي إناء تضع يدك عليه تقول تحتمل أن هذا هو واضح إن شاء الله. وكذلك أنا أعلم بأنه في ضمن أفعالي أكو أحكام إلزامية بالشريعة، فأي فعل من أفعالي أضع يدي عليه أقول أحتمل أن هذا فيه الحكم الإلزامي. قال: وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها أو يحتمل فيها ثبوت التكليف ويتعذر فيها إقامة الحجة لأي سبب كان. تعذر إقامة الحجة لأي سبب كان، منها أنه فقد الدليل كما ذكر المصنف الهامش. إن تعذر بالهامش المصنف يقول: إن تعذر إقامة الحجة قد يحصل من جهة فقدان الدليل، وقد يحصل من جهة إجماله. إجماء أكو دليل ولكن مجمل، ما بيظهور في هذا المعنى فلا يمكن التمسك به. وقد يحصل من جهة تعارض الدليلين وتعادلهما من دون مرجح لأحدهما على ال، فيتعارضان يتساقطان. إذا لم نقل بالتخيير، إذا قلنا بالتخيير أكو حجة، لكن تعادل وكنا نقول بالتساقط كما هو رأي المصنف. خب شو نسوي بعد؟ واضح إن شاء الله. فحينئذ لم يعثر على الدليل، لم تقم عنده الحجة، ويتعذر فيها إقامة الحجة لأي سبب كان، فإن المكلف يقع لا محالة في حالة من الشك تجعله في حيرة من أمر تكليفه. ليش؟ يقول: أنا أحتمل أن هذا فيه حكم إلزامي، أحتمل، وأحتمل حكم إلزامي، وأنا لم أعثر على دليل أن فيه حكم إلزامي أو ما فيه. إذا حصل الدليل وقال ماكو حكم إلزامي، هذا مباح لك، هذا مستحب، مكروه، خب جيد، ولكن ما حصل الدليل حجة يقول بأن هذا فيه حكم إلزامي أو ما فيه، خب شو سوي؟ أكو علم إجمالي، والعلم الإجمالي منجز، فأبقى في حيرة. هسه هذا المورد شو سوي فيه؟ أنا أمتثل ما أمتثل؟ كل واقع على حكم. واضح إن شاء الله. قال: فما تراه صانعان، فأكو حيرة. قال: هل هناك، شوفوا وصلنا للأصل العملي، هل هناك حكم عقلي يركن إليه أو يركن إليه ويطمئنوا بالرجوع إلى مقتضى، أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلف، يا حالة حالة تعذر إقامة الحجة والدليل ووقوع المكلف في حيرة وشك وتردد، أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلف لعلمه بوقوعه فيها، فجعل له فجعل الشارع له للمكلف وظائف عملية يرجع المكلف إليها إلى تلك الوظائف عند الحاجة ويعمل بها، ويعمل المكلف بها بتلك الوظائف لتطمينه من الوقوع في العقاب، اللي هي شنو هاي؟ هذا هو الأصل العملي، سواء كان عقليا أو ماذا أو شرعيا. هاي الوظيفة المجعولة عند الشك والتردد والحيرة عند فقداني وتعذر الدليل الاجتهادي، هاي الوظيفة شو اسميها؟ أصل عملي. من هنا بعدين المصنف يقول يتضح أن موضوع هذا المقصد، المقصد الرابع، موضوع الشك، عليكم السلام، الشك بالحكم الواقعي، وموضوع الأصول العملية أيضا الشك، فالموضوع الشك والحيرة. قال هذه أسئلة يجب الجواب عنها، وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها، عن هذه الأسئلة، ليحصل للمكلف اليقين بوظيفته، ليحصل للمكلف اليقين بوظيفته التي يجب عليه أن يعمل بها عند الشك والحيرة. وهذه الوظيفة أو الوظائف عند الشك والحيرة هي التي تسمى عند الأصوليين بالأصل العملي أو القاعدة الأصولية أو الدليل الفقاهتي، ما شئت فعبر. إذا من هنا اتضح وجه الحاجة لمن؟ إلى الأصول العملية. فالأصول العملية هي نوع من الأدلة جعلت لإخراج المكلف عن مقام الحيرة والشك والتردد عند فقدان الدليل الاجتهادي. واضح إن شاء الله؟ من هنا الأصول العملية ليست كاشفة عن الحكم الواقعي ومثبتة لمن؟ الحكم الواقعي، لا، هي تقول أنت عند الشك بالحكم الواقعي وعدم دليل على الحكم الواقعي، أنا أجعل لك وظيفة عملية، مثلا البراءة قبح العقاب بلا بيان، تقول أنت ماذا؟ أنت مؤمن من العقاب إذا شككت في الحكم، لا أن حكمك الواقعي هو ماذا؟ هو البراءة والإباحة. يقول لا، حتى لو كان الحكم الواقعي هو الوجوب، أنت ما دمت غير عالم به فأنت مؤمن. قال إن شاء الله، في الأصول العملية لا تكشف عن الحكم الواقعي، وليس لسانه لسان الحكاية والكشف عن الحكم الواقعي، وإنما هي مجرد وظائف عملية جعلها الشارع عند الشك والحيرة. لذلك يتضح وجه الحاجة لمن؟ إلى الأصول العملية. هذا المطلب الأول اتضح بعد. قال وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية، راح يجي يبين الأصول العملية كم هي، يقول أربعة، ولكن هاي أربعة بالاستقراء، ممكن واحد يعثر على شنو؟ على غيرها التي ثبت بالاستقراء وجودها، وليس الحصر بها حصرا عقليا بحيث يستحيل وجود قسم رابع، لا، قسم خامس عفوا. نعم هناك أصول عملية غير هذه الأربعة، ولكن لا تبحث في الأصول، لأن الأصول وظيفته هي البحث عن القواعد العامة، يعني الأدلة التي من شأنها أن تدخل في جميع أبواب الفقه، أما الأدلة الخاصة في باب دون باب فهذه لا يبحث عنها أصولي، مو وظيفة الأصولي، الفقيه يبحث عنها. مثلا قاعدة الطهارة أصل عملي لمو عملي؟ أصل عملي. إذا شككت في الطهارة فهو طاهر لك، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر بعينه، هاي أصل عملي. ليش أصل عملي؟ بينا ما هو الأصل العملي. الأصل العملي هي الوظيفة المجعولة عند الشك، وهاي وظيفة مجعولة عند الشك. إذا شككت في شيء أنه طاهر أو ليس طاهراً، الشارع يقول لك ابن على اعتبره طاهراً، هذا أصل عملي، وظيفتك أنه تبني على طهارته، واضح إن شاء الله. فأصالة الطهارة أصل عملي، ولكن لا تبحث في الأصول لأنها خاصة في باب الطهارة، بخلاف البراءة، بخلاف الاستصحاب مثلا، هاي ما خاصة في باب دون باب من أبواب الفقه، واضح إن شاء الله. لذلك هذه تبحث في الأصول، بينما غيرها لا يبحث في الأصول. قال: وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على أربعة أنواع. ليش هذا جابها ليست مختصة بباب دون باب؟ حتى يقول هذه التي يبحثها الأصوليين، أما غيرها ما يبحثها حتى لو كانت أصل عملي. الأولى أصالة البراءة، الثانية أصالة الاحتياط، الثالثة أصالة التخيير، الرابع أصالة الاستصحاب. ومن جميع ما تقدم يتضح لنا أولا أن موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم الواقعي، واضح إن شاء الله. إذا شككت بالحكم الواقعي بحيث لم يحصل لك العلم واليقين به ولا قامت حجة عليه، يعني ماكو دليل اجتهادي، واضح إن شاء الله. فإذا شككت بالحكم الواقعي هذا هو موضوع ماذا؟ موضوع الأصل العملي. فموضوع الأصل العملي وموضوع هذا المقصد هسه هو يقول هو الشك بالحكم الواقعي. إذا شككنا بالحكم الواقعي شو نسوي؟ هو موضوع هذا المقصد الرابع، واضح إن شاء الله. ثانيا أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها الشك بالحكم الواقعي أيضا. فموضوع المقصد الرابع وموضوع هذه الأصول العملية هو الشك بالحكم الواقعي، بحيث لم يحصل لك العلم واليقين بالحكم الواقعي ولا قامت الحجة عليه. وبذلك يتضح المطلب الثاني. قال: ثم اعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي، لأنها هي التي وجدوا أنها تجري في جميع أبواب الفقه، ولذا يعني لكون الحصر استقرائي ولذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها، غير هذه الأصول، ولو في أبواب خاصة من الفقه. قال: وبالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع أو يرجع إليها الشاك في الحكم، مثل أصالة الطهارة الجاري في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية. جهاي أصالة الطهارة لماذا لم يبحثها الأصوليون ويجعلونها أصلا خامسة؟ ليش؟ أحسنتم، وهي مو وظيفة الأصولي البحث عنها، لأن الأصولي يريد أن يقدم قواعد عامة في باب الفقه. لذلك إن سابقا مثلا ما نبحث عن أن كلمة الصعيد ما هو معناها، خاصة في باب الطهارة، بينما بحثنا مثلا صيغة الأمر ما هو معناها، واضح؟ القاعدة بعد. قال: وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها أي مواردها. هاي شنو هذا؟ وهسه واحد يقول لك إذا 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 كان موضوع الأصل العملي هو شنو؟ هو الشك. خب بعد ليش تعددت؟ الشك هو مجرى للبراءة. خلاص بعد عليه من استصحاب وتخيير واحتياط، مو عليه من هو الشك موضوعا للبراءة، فالبراءة تكفي أصلا عملية. فهسه ما نعرف احنا عند الشك يجري البراءة لو احتياط لو استصحاب لو شنو؟ انت قلت الموضوع الشك، موضوع هذه أصول العملية الشك، فإذا كان الموضوع الشك فيكفي واحد من هذه الأصول العملية، فلماذا تعددت الأصول العملية إذا كان موضوعها شنو؟ الشك، فيكفي أصل واحد. فما هو الوجه في تعددها إذا كانت كلها ماذا؟ موضوعها الشك. إذا كانت الأصول كلها موضوعها الشك فلماذا تعددت؟ إجابة المصنف يقول تعددت لأن مجاريها متعددة. يعني شنو؟ يعني ها؟ يعني الشك على حالاتين، في بعضها يكون مجرى المن للبراءة، في بعضها مجرى المن للاستصحاب، في بعضها مجرى وهكذا. فمو دائما تجري البراءة ويجري الاحتياط ويجري في كل شك، لا، لأن الشك له حالات فتختلف، وهذه الأصول مجاريها تختلف كما سيتضح بعد قليل. قال وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها أي مواردها التي تختلف باختلاف حالات الشك، إذ لكل أصل منها من هذه الأصول حالة من الشك هي مجراه، يعني هي مورده، في هذا المورد يجري الاستصحاب مثلا أو البراءة أو وهكذا. إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجراه، مجرى لهذا الأصل على وجه لا يجري فيها في هذه الحالة من الشك غيره، غير هذا الأصل من باقي الأصول. الآن سيتضح المصنف راح يذكر هذه المجاري، غير أنه مما يجب علمه أن مجاري هذه الأصول لا تعرف، كما لا يعرف أن مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلا إلا من طريق أدلة جريان هذه الأصول واعتبارها. شلون نعرف أن الاستصحاب يجري إذا كان ماذا؟ إذا كان الشك مسبوق باليقين أن هذا هو مجرى الاستصحاب. شلون نعرف؟ يقول عن طريق دليله. هو دليل الاستصحاب لما دل على اعتبار الاستصحاب وحجية الاستصحاب، هو دل على أن هذه الحالة هي مورد المن للاستصحاب. واضح؟ فعن طريق أدلتها شلون نعرف بأن موضوع البراءة مثلا الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي ولا مسبوق بالحالة السابقة؟ من دليله قبح العقاب بلا بيان. قال كما لا يعرف أن مجرى هذه الحالة ومجرى هذا الأصل مثلا إلا من طريق أدلة جريان هذه الأصول واعتبارها واعتبار هذه الأصول، وفي بعضها في بعض المجاري اختلاف باختلاف الأقوال فيها، وقع الخلاف بين الأصوليين في مجاريها. وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات، وأحسنها فيما يبدو ما أفاده شيخنا النائيني أعلى الله مقامه. وخلاصته خلاصة ما أفاده النائيني في مجاري هذه الأصول أن الشك على نحوين. النحو الأول أن تكون للمشكوك حالة سابقة، هذه الحالة السابقة قد لاحظها الشارع. شنو لاحظها؟ أي اعتبرها، اعتبر الحالة السابقة. شنو يعني المشكوك مثلا؟ شنو؟ لا قبل الاستصحاب، جاي بين المورد. المشكوك مثلا شنو؟ المشكوك مثلا حرمة الوطء على المرأة، هذا هو المشكوك. المرأة هل يحرم وطؤها يمتى؟ بعد انقضاء الدم، بعد انقضاء الحيض وقبل الغسل، أو لا يحرم وطؤها؟ هذا هو المشكوك. مثلا في المثال، مثال هذا الرجل يشك بأن هاي زوجته بعد انقضاء الدم وقبل الغسل، هل يحرم وطؤها أو لا؟ لا يحرم الوطء. واضح إن شاء الله. هذا الحكم، هذا المشكوك له حالة سابقة، يا هو المشكوك حرمة الوطء. هذا المشكوك وهو حرمة الوطء له حالة سابقة وهي الحرمة فعلا، يمتى؟ عند الدم، لما كانت حائضا له حالة سابقة متيقنة، قطعا يحرم الوطء. واضح إن شاء الله. فهذا الحرمة كانت ثابتة سابقا، إذن كان له حالة سابقة، فهذا المشكوك له حالة سابقة الشارع قد اعتبرها، قال هاي الحالة السابقة أنا أعتبرها، ابقي ما كان على ما كان كما يأتي في الاستصحاب، ابقي ما كان على ما كان، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، ولكن انقضه بيقين آخر كما يأتي في دليل الاستصحاب في الروايات. واضح إن شاء الله. هاي الحالة الأولى. شنو الحالة الأولى؟ هذا المشكوك له حالة سابقة، هذه الحالة السابقة قد اعتبرها الشارع، هاي الحالة هي مجرى للاستصحاب. فالاستصحاب يمتى يجري؟ إذا كان للمشكوك حالة سابقة، وهاي الحالة السابقة قد لاحظها الشارع واعتبرها الشارع. هذا النحو الأول. النحو الثاني ألا تكون له، يا هو له المشكوك، ألا تكون له للمشكوك حالة سابقة أو كانت له حالة سابقة ولكن لم يلاحظها الشارع، لم يعتبرها الشارع. واضح هذا القسم الثاني؟ قال وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث، صورة تكون مجرى للبراءة، صورة مجرى للتخيير، وصورة مجرى إما للاحتياط. واضح إن شاء الله. هسه وين كلامنا في النحو الثاني؟ شنو النحو الثاني؟ هذا المشكوك ليس له حالة سابقة أو له حالة سابقة ولكن الشارع لم يعتبرها. جيد، فهذا بصور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون التكليف مجهولا مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ أي لم يعلم حتى بجنسه. شنو يعني حتى بجنسه؟ يعني ماكو حتى علم إجمالي، هذا اللي يسمونه الشك البدوي، حتى علم إجمالي ماكو. واضح، هذا يسمى بالشك البدوي. وهذا شنو حكمه؟ مجرى للبراءة، تجري البراءة، ماكو حالة سابقة اعتبرها الشارع ولا مقرون بالعلم الإجمالي فتجب البراءة. قبح العقاب بلا بيان رفع عن أمة ما لا يعلمون. واضح؟ مثلا شنو مثلا؟ مثلا الآن المكلف يقول ما أدري هذا اللحام، هذا لحم الأرنب، هل يحرم أو لا يحرم؟ ما أدري، الشارع جعل حرمة للحم الأرنب أو لم يجعل حرمة؟ هذا ما إلى حالة سابقة، صح؟ أنا ما كنت متيقن بالحرمة والآن شككت، ولا متيقن بعدم الحرمة والآن شككت، ما أدري من أول الأمر أنا أشك، فماكو حالة سابقة. كما أنه ماكو علم إجمالي، واضح إن شاء الله، ما عندي علم إجمالي، ما أعلم قطعا بنجاسة اللحم وتردد أن النجس هذا أو ذاك، ما عندي علم بحرمة لحم ومتردد أن الحرام هذا أو ذاك، هذا علم إجمالي، ما عندي علم إجمالي. هذا يسمونه الشك البدوي. فالشك البدوي لا إلى حالة سابقة ولا مقرون بالعلم الإجمالي. هذا الشك البدوي، هذا مجرى المن، هذا مجرى للبراءة. واضح إن شاء الله. مرة شنو؟ مرة أن أعلم أكل لحم، هذا لحم أمامي، ولكن ما أدري هذا اللحم هل هو لحم كبش أو لحم خنزير مثلا، أجلكم الله، هذا علم إجمالي قطعا. عفوا، يعلم إجمالا بوجود لحم نجس، بلحم حرام يعلم قطعا، ولكن هذا هل هو اللحم الحرام أو لا؟ واضح إن شاء الله. هذا العلم الإجمالي. ويدري واحد من القصابين في هذا السوق يذبح حراما، ولكن من هو ما يدري؟ إذن كل لحم يشك يحتمل أن هذا هو الحرام، فيحصل عند العلم الإجمالي. على كل حال، هذه الحالة الأولى تجريد براءة، قال أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه، وهذا وهذه هي مجرى أصالة البراءة. الحالة الثانية والصورة الثانية أن يكون التكليف معلوما في الجملة، علم إجمالي، ولكن مع إمكان الاحتياط، وهذا وهذه مجرى أصالة الاحتياط. واضح إن شاء الله. أنا أعلم بأن الواجب علي إما هذا وإما هذا مع إمكان الاحتياط، فلا بد أن أمتثلهما معا، صح ولا؟
الصلاة
مثلا، إذا يعلم قطعا بوجوب الصلاة إما قصرا وإما تماما، ومقتضى شنو؟ هذا علم إجمالي، فيجب عليه الاحتياط، وهنا الاحتياط ممكن أن يصلي القصر ويصلي ماذا؟ ويصلي تماما، أو يعلم بنجاسة إما هذا الإناء أو هذا الإناء. واضح إن شاء الله. في مقتضى الاحتياط أن يجتنبهما معا، لا يرتكب لا هذا الإناء ولا هذا الإناء، ومتمكن هو من الاحتياط هنا. هاي مجرى لأصالة الاحتياط، فالاحتياط يجري عند العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي منجز، مو قلنا العلم الإجمالي منجز مثل العلم الإجمالي المتقدم. هذا العلم الإجمالي بوجود ماذا؟ بوجود تكاليف إلزامية في ضمن الشريعة، هذا علم إجمالي، واضح إن شاء الله، منجز إذا كان يتمكن من الاحتياط، يجب عليه الاحتياط. هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون التكليف معلوما كذلك، يعني في الجملة، ولكن شنو؟ ولا يمكن الاحتياط، وهذه مجرى قاعدة التخيير. شلون لا يمكن الاحتياط؟ كما إذا دار الأمر بين المتباينين، يعني هو يقول هذا الشيء إما واجب علي وإما حرام، شلون يحتاط بالله؟ ما ممكن. هذا الشيء نفسه هذا الشيء إما واجب علي وإما حرام علي. الاحتياط غير ممكن. ليش؟ لأنه إذا جاء به امتثل الوجوب فخالف احتمال الحرمة، صح؟ وإذا تركه امتثل احتمال الحرمة خالف احتمال الوجوب، شلون يحتاط؟ ما متمكن، إما أن يأتي به وإما أن يتركه. وعلى كل حال ماذا؟ لا يحصل الامتثال اليقيني، ما متمكن من الامتثال اليقيني، ما متمكن من الاحتياط. واضح إن شاء الله؟ ما متمكن من الموافقة القطعية كما يعبر الأصوليون، كما أنه ليس متمكنا من المخالفة القطعية. العقل هنا يحكم بالتخير، المكلف مخير بين أن يفعل وبين أن يترك. ليش؟ لأنه لا محال لابد أن يقع أحدهما، ما متمكن، مضطر المن إلى أحدهما، إما أن يترك هذا الشيء وإما أن يفعله. أكو حالة ثالثة؟ لا، ومضطر إلى ذلك. فالعقل هنا لا يحكم بالتنجيز، وإن كان هناك علم إجمالي لا يحكم بالاحتياط، ولكنه ماذا؟ يحكم بالتخير، أنت مخير بين أن تفعل وبين أن تترك، أنت مضطر لذلك. واضح إن شاء الله؟ هذه تسمى بقاعدة التخير، هذه مجرى هذه الأصول. اتضح بعد أن الاحتياط يجري إذا كان هناك حالة سابقة اعتبرها الشارع، بينما البراءة تجري إذا كان هناك شك بدوي لا حالة سابقة اعتبرها الشارع ولا علم إجمالي، لا تجري البراءة. الاحتياط يجري إذا كان هناك علم إجمالي ويمكن الاحتياط فيجري الاحتياط، هذا مجرى للاحتياط. والتخيير مجراه إذا كان هناك علم إجمالي ولا يمكن الاحتياط، كما في الدوران بين المحذورين. واضح هذا؟ قال: وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان، وهي الأمر الأول يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.